بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السابعة من الجزء الخامس عشر، صفحة رقم 288. قال الله تعالى في تتمة سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. المشركون يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بدلائل تظهر وتبين صدقه في دعوته وأنه مرسل من عند الله. أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له، أي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بوحي من عند الله: إن شئت أن نستأني بهم، يعني نستأني، يعني إن شئت أن تصبر عليهم، تنتظر، تتربص، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، وإن شئت نعطيهم ما سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم، أنتظر، تربص، أصبر. وأنزل الله، هكذا تتمت الحديث، وأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمهلوا وتفتح لهم أبواب التوبة رحمة بهم ورجاء إسلام كثير منهم، فكان اختياره لهم خير مما اختاروه لأنفسهم. وجاء بسند ضعيف عند أبي يعلى في المسند أنهم ذكروا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن سليمان سخر له الريح والجبال، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى. ثم سألوه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل، وإلا، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فادعوا الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادعوا الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف. فإنك تزعم، يقولون لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنك تزعم أنك كهيئتهم. الحديث هكذا يطلبون الآيات. وربنا ماذا قال في الآية التي بين أيدينا؟ قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تأملوا، القرآن ذكر لنا شيئا مما كانوا يطلبونه كذلك تعنتا في سورة الإسراء، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وسيأتي بعون الله تعالى الحديث عن هذه الآيات. الآية هنا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، تبين أن الله تعالى لم يستجب لهم مع أنه قادر على ذلك سبحانه وهو عليه يسير، لم يستجب لهم لأن طلبهم هذا كان طلب تعنت واستكبار وغرور، وأن من كان قبلهم طلبوا آيات فأعطاهم الله إياها فازدادوا كفرا وتكذيبا، فأجرى الله سبحانه فيهم سننه في من كذب بعد نزول الآيات، أرسل عليهم عذابه، استأصلهم كأن لم يكونوا، كما حصل مع قوم ثمود. وآتينا، هذه تتمة الآية، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. آمنوا؟ لا، قوم ثمود أهل مكة يعلمون ما حصل لقراهم وقد كانوا يمرون عليها في رحلتهم. قوم ثمود الذين سألوا نبيهم صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة من الصخر، استجاب الله لهم، أخرج لهم ناقة مبصرة، يعني واضحة دلالة على صدق نبيه صالح، لكنهم كفروا بمن خلقها، كذبوا رسوله، عقروا الناقة، عذبهم بالصاعقة، أهلكهم عن آخرهم، انتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وكما قال الله تعالى في الحواريين الذين سألوا إنزال المائدة عليهم، الله تعالى ماذا قال؟ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن ربنا لم يرسل ما طلبوه رحمة بهم، ثم ذكر يعني ما جرى مع قوم ثمود، وذكر ما جرى مع قوم ثمود هنا هذا فيه تثبيت وفيه تسلية لقلب نبي الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده بأن لا يحزنوا على عناد أهل الكفر وعدائهم، فإن قدر الله تعالى فيهم مض. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قد يرسل الله تعالى آية من آياته التي تدل على عظمته لعل أهل الكفر والمعاصي يخافون ويتذكرون ويرجعون عن ضلالهم وعن غيهم، كتخويفه بالزلزلة والخسوف والكسوف وغير ذلك. جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود أو عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن ربك عصمك من الناس، حفظك من شرورهم، أحاط بهم بقدرته وعظمته وسلطانه وقهره، وهو ناصرك على عدوه وعدوك، لا ترهبهم، لا تخشى منهم أحدا. وأنت اسمعوا أيها المؤمنون، أيها الدعاء إلى الله، اسمعوا: لا ترهبهم، لا تخشى منهم أحدا، لا تيأس، لا تحزن من مكرهم وصدهم وتطاولهم وإذائهم المؤمنين. قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سورة الطور. وقال الله تعالى في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. قال الله تعالى هنا في تتمة الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. هنا في هذه الآية بيان بأن الله تعالى اختبر وفتن وابتلى أهل مكة وغيرهم من المشركين بأمرين، في فتنة، في اختبار بأمرين. الأول: وما جعلنا الرؤيا، يعني ما رآه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى قومه ليلة الإسراء والمعراج وحدثهم بما أكرمه الله به في ليلة واحدة، كانت هذه الرؤيا بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث قومه بما أكرمه الله به في ليلة واحدة من الذهاب إلى بيت المقدس ثم المعراج إلى السماوات العلى وما رأوه بعينه. في ناس ارتدوا، لأنه كان في بلاء في هذا الموضوع. كيف في ليلة تذهب إلى المسجد الأقصى ثم تعرج إلى السماوات السبع ثم ترجع في نفس الليلة؟ ارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا، لم تحتمل قلوبهم وعقولهم ذلك، بخلاف أبي بكر وغيره من أصحابه الذين زادهم ذلك ثباتا ويقينا وتصديقا رضي الله عنهم أجمعين. البلاء الثاني الذي دلت عليه الآية: والشجرة الملعونة في القرآن، ابتلاهم ربنا بشجرة تنبت في النار، هي النار تحرق الشجر، اللي هي شجرة الزقوم، شجرة ملعونة في القرآن، ملعونة يعني مذمومة. ربنا قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، سورة الدخان. وقال في سورة الصفات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين، فيها بلاء، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قتادة المفسر قال: ذكرت شجرة الزقوم افتتن بها أهل الضلالة، ماذا قالوا؟ قالوا: صاحبكم ينبئكم، يعني قصدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. يعني هم الآن قالوا إن النار تحرق الشجر، كيف ينبت شجر في النار؟ فاتهم أن الله تعالى هو وحده الذي اختص مخلوقاته بما شاء من مزايا وخصائص، وهو جل شأنه وتعالت قدرته يرفع مزايا الأشياء إن شاء ومتى شاء. هو جل شأنه منع من النار مزية الإحراق وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم حين شاء. قال الله تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوف الكفار بالوعيد بالعذاب بالقحط بالجوع فما يزدادون، سبحان الله، كلما خوفناهم ما يزدادون إلا تماديا وإصرارا وعنادا ومكابرة وكفرا وضلالا، وذلك من خذلان الله لهم. لا تأسف عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، امض فيما اصطفاك الله له، وكذلك أنتم أيها الدعاة إلى الله. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم عداوة إبليس لآدم عليه السلام منذ خلقه ربنا، تأمل عداوته لذريته كيف يصرفهم عن طريق الاستقامة والعبودية. المطلوب الآيات هذه الآن السياق، المطلوب لا تحزن لا تيأس، أعداؤك أغواهم الشيطان كما وعد فأجابوه واتبعوه. الآية هذه فيها تكريم، الله تعالى كرم آدم وذريته، أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم عليه السلام، سجود إكرام إعظام احترام سلام، وحقيقة السجود طاعة الجسد أو إيقاع الأرض، هذا حقيقة السجود. الملائكة كلهم امتثلوا إلا إبليس، استكبر وأبى قال أسجد لمن خلقت طينا. طبعا إبليس لم يكن من جنس الملائكة التي خلقت من نور، إبليس أصل الجن الذي خلق من نار، هو ليس من جنسهم ولا من عنصرهم، لكن نتشبه واختلط بهم، توسم وتمثل بأفعالهم، كان عابدا مطيعا مثلهم، فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. إبليس زعم وادعى أنه خير من آدم لأنه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين، والنار خير من الطين، هذا في زعم إبليس كما بين ربنا يعني ذلك في سورة صاد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كفر بالله، هذا تكبر على أمر الله، طعن في حكمة الله وعلمه. تأملوا هنا ماذا قال في سورة الإسراء، تأملوا ماذا قال إبليس. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. تأملوا جراءته على الله، يقول لربنا أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن مددت في عمري وأنظرتني وأمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن يعني لأستولين على ذريتي، لأضلنهم ضلالا بعيدا إلا قليلا منهم. هيك الآية، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، كأنه يقول يا رب أمهلني أخرني إلى يوم القيامة، لأوسوس يعني سأهلك جميع أجيال ذرية آدم. وأريد هنا أن أبين لكم عظم ما توعد به الشيطان ذرية آدم. الآية يعني جاء فيها لفظ لأحتنكن، هو الاحتناك إيش هو؟ الاحتناك وضع الراكب اللجام في حنك الفرس، يضع الراكب اللجام في حنك الفرس عشان يركبوا ويسيروا، فهو بوضع الحنك يسير الفرس كما يحب. هكذا يفعل الشيطان بمن أفسدهم وأضلهم، يقودهم يسيرهم كما يشاء، كما دل على ذلك أيضا آيات أخرى. الله تعالى قال في سورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. في سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولا يفوتني قبل الانتقال إلى الآية الأخرى أن أبين أن هؤلاء القليل الذين لا يقدر عليهم الشيطان كما في ختام الآية ستأتي الإشارة إليهم بعد آيتين. قال ربنا له قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. طلب إبليس من ربنا بعد أن أبى السجود لآدم أن يمهله ويؤخره إلى يوم القيامة ليضل ذرية آدم، استجاب الله له، حلم عنه، أنظره، أعطاه ما سأل، كما جاء في الآية الأخرى في سورة الحجر، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم قال الله له، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أعددت لك ولمن اتبعك من ذرية آدم النار جزاء موفورا، وافرا كاملا تاما لا ينقص منه شيء بما قدمت أيديكم وبما عملتم. الله تعالى في سورة صاد قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. في سورة الشعراء فكبكبوا هم فيها والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قال الله تعالى هنا في سورة الإسراء في تتمة السياق القرآني واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قدر الله عز وجل بحكمته وعلمه أن يجعل للشيطان وذريته نوع تسلط على ذرية آدم من الإنس. هذه الآية تبين شيئا مما مكنه الله منه، تأملوا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الاستفزاز الاستخفاف بمن استطاع إغواءه من الإنس، استفزز يعني استخف بعقولهم، فيستخف بمن استطاع إغواءه من الإنس ليفعلوا ما نهى الله عنه من الشرك والمحرمات. كأن هذا الشيطان يأتي يزعج يحث يشجع على المعصية حتى يضمن خفة عقل من جاءه. الله تعالى قال في سورة مريم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا، تسوقهم إليها سوقا. وصوته واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت إبليس يعني وسوسته في نفوس الناس. وقد جاء في كلام عدد من الصحابة والسلف أن صوت الشيطان يكون بالغناء والمزامير، بما يعني بما يضمن له السيطرة عليهم، بهذه الغناء بهذه المزامير يستخف عقول من اتبعوه. ومنهم من قال صوت الشيطان وكل داع دعا إلى معصية الله عز وجل. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أجلب من الجلبة، الجلبة الصياح رفع الصوت، ولفظة خيلك اللي هم الفرسان الذين يقاتلون على الخيل، ورجلك يعني من يقاتلون على أرجلهم بدون خيل. يعني إيش معنى الآية؟ كما أن قائد الجيش ينادي في جيشه للغارة والهجوم على العدو ويخرج من معه من جنود، في جنود يركبون الخيل وهناك جنود يقاتلون على أرجلهم لينتصر على العدو، هكذا يفعل القائد. فكذلك أنت يا إبليس تسلط على من استطعت منهم، نادي في جندك خيالتهم ومن على أرجلهم، أبذل كل أسلحتك لتفتنهم عن طريق التوحيد والعبودية، أذن الله له، وشاركهم في الأموال والأولاد. المال والبنون يا جماعة من أغلى وأنفس ما يملكه الإنسان، وتربص إبليس بهما وتسلطه عليهما فيه بلاء عظيم لا يعلمه إلا من اتبع خطوات الشيطان. أما تسلطه على المال ومشاركة ذرية آدم فيه، لأنه شاركهم في الأموال، بيكون بتزيين، يعني الشيطان يزين لابن آدم أن يجمع المال بالحرام، ربا، قمار، تطفيف بالميزان، كذب، ويكون كذلك بتزيينه إنفاقها في المعاصي. أما مشاركته في الأولاد فتكون بتزيين إنجاب أولاد الزنا وتقريب الفاحشة لقلوبهم، ويكون كذلك بما زينه للمشركين من قتل أولادهم خشية الفقر والعار، ويكون بتزيين صبغ اليهود والنصارى أطفالهم على الكفر والشرك من صغرهم، بل يكون في تربية الأولاد على غير طريق الاستقامة والهدى. رأينا ذلك، رأينا من يربي أولاده على غير طريق الاستقامة والهدى. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا أراد الشيطان تقريب معصية لعبد جيد وتحسينها له وعده بأن تكون هذه المعصية سبب سعادته وراحته، يعد وعدهم. فيظن من كفر بالله العظيم أو من اقترف الزنا أو جمع المال من حرام أو أكب على المعاصي واقترفها أنه ملك الطمأنينة التي يرجو، بل وعدهم أبعد من ذلك. الشيطان وعد بأن لا بعث، لا حساب، لا جنة، لا نار. هل وعده هذا حق؟ هل وعده هذا حق؟ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الآية تبين أنه إنما يغرر بمن يطيعونه، يضحك عليهم، وأن أرباب الكفر وأصحاب الذنوب لا تزيدهم طاعتهم للشيطان واتباعه فيما أمر إلا بؤسا وشقاء وخسرانا في الدنيا وكذا في الآخرة. الله تعالى أخبر عن إبليس أنه يقول يوم الحساب كما في سورة إبراهيم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما أحد فينا بينقذ الآخر. قال بعض أهل العلم إن صيغ الأمر الواردة هنا في هذه الآية استفزز أجلب شاركهم عدهم إنما هي للتهديد، يعني افعل ذلك يا إبليس فسترى العاقبة والجزاء الذي ينتظرك ومن يتبعك. قال الله تعالى الآن هذه الآية لكم، اسمعوا يا أهل الإيمان، اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا أهل التقوى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بعد السياق القرآني الذي ظهرت فيه العداوة العجيبة من إبليس لآدم وذريته، ظهر تربصه بهم في حركاتهم وسكناتهم وحرصه على صدهم عن طريق الاستقامة. أقول بعد كل هذا تأتي هذه الآية ليطمئن بها عباد الله، ليهدأ روعهم بأن كيد الشيطان لا يبلغهم، فإنهم عباد الله الذين أحبوه وخافوه وعظموه ورجوه. أكرمهم ربهم بحفظه وتأييده، أكرمهم بأن جعل كيد الشيطان لهم وبهم ضعيفا. وهذا يفيد أن فريقا من ذرية آدم لا يغويهم إبليس، لا يغويهم إبليس، لا يطيعونه فيما يوسوس به، بل هم يقدرون عليه ويهلكونه بالاستعادة منه، ويهلكونه بدوام الاستغفار والتوبة والابتعاد عما يسخط الله. إنهم عباد الله المخلصين له في العبودية كما نصت آيات كتاب الله. سورة صاد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الله تعالى قال في ختام الآية هنا في سورة الإسراء: وكفى بربك وكيلا. عباد الله الذين لم يتولوا الشيطان ولم يطيعوه فيما أمر ووسوس، توكلوا على الله، استعاذوا بالله من الشيطان، فكان خير وكيل لهم. وكفى بربك وكيلا، إذ حفظهم من الشيطان، حفظهم من الشيطان، وكفى بالله العظيم حافظا ومؤيدا وناصرا. الله تعالى قال في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لينضي شيطانه، لينضي شياطينه، ينضي يعني يأخذ بناصية الشيطان، يقهر يسيطر عليه، كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. ختام الصفحة: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. هذا من لطف الله تعالى بعباده وتسخيره الخلق لهم، ومن دلائل عظمته ووحدانيته. سخر لهم البحر لتجري فيه السفن بحاجاتهم من التجارات وغيرها، لتبتغوا من فضله تجارة وغير مال. ولفظة يزجي يعني يسوق سوقا بطيئا، فإنه يسوق السفن في البحر بقدرته وعظمته. إيش المقصود من هذه الآية بعد هذا السياق القرآني؟ ألا يتعظ المشركون، هذا المقصود، ألا يتعظ المشركون، يفهم يخلص دينهم لله، وكذلك ألا يتذكر أهل الإيمان فيشكروا. إنه كان بكم رحيما. إنما يسر لكم ذلك منة منه سبحانه وفضلا ورحمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.